بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس الماضي عن معنى الحمد الذي افتتحت به سورة الفاتحة، وبينا الفرق بينه وبين الثناء، والفرق بينه وبين الشكر، والفرق بينه وبين وبين المدح. وبينا أيضا بعض الدلالات المستخرجة من إضافة الحمد أجمع لله عز وجل، وارتباط ذلك بموضوع التوحيد. وتحدثنا عن اللام، وهي لام الاستحقاق في قوله لله، الحمد لله، أي أن الحمد مستحق لله عز وجل. ونبدأ هذا اليوم ببعض الكلام عن هذا الاسم العظيم، وقد تحدثنا عنه قبل وبينا مادة اشتقاقه، أعني اسم الجلالة الله. تحدثنا عنه عند الحديث عن الاستعاذة والبسملة، وأذكر بعض ما لم أذكره في ذلك الوقت، فأقول: هذا الاسم العظيم، أعني الله، أحق بالعبادة، أحق بالعبادة. لماذا؟ لأنه من وين؟ من آلهة، من آلهة يأله، أي عبد يعبده. تقول أله العبد ربه، بمعنى عبد العبد ربه. وهذا الاسم دال على جميع الأسماء، على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. وما معنى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟ دلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة المطابقة، ودلالته على بعض معناه تسمى دلالة التضمن، ودلالته على لازم معناه تسمى دلالة التزام. فإذا قلت مثلا هذا الاسم الكريم الله، إذا أردت به الاسم وأردت به المعنى الذي هو الصفة، نعم، فإن هذه دلالة مطابقة. وإذا أردت به أحد الأمرين فهي دلالة تضمن. وإذا أردت اللازم من ذلك، إذا كان إله معناه يلزم من ذلك أن يكون ربا، فهذه تسمى دلالة التزام. لا بد أن يكون رازقا إذا كان إلها، لا بد أن يكون خالقا، يلزم من ذلك أنه غني عمن سواه، فهذه تسمى دلالة التزام. فهذا الاسم العظيم يدل على جميع الأسماء الحسنى بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. فهو أولا يدل على إلهية الله عز وجل، يدل على إلهية الله عز وجل المتضمنة لثبوت الصفات الإلهية جميعا لربنا وخالقنا جل وعلا، مع نفي أضدادها عنه. لماذا؟ لأن الأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله. لأننا قلنا من قبل
بأن الذي يكون إلها لا بد أن يكون موصوفا بجميع صفات الكمال، لأن الناقص لا يصلح أن يكون إلها. نعم. فإذا هذا الاسم يدل على جميع الأسماء والصفات بأنواع الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. الأمر الثاني أن هذا الاسم الكريم يدل على كون الله عز وجل مألوها معبودا تأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته ورحمانيته وملكه كل ذلك مستلزم لجميع الصفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر، يعني لا يكون ربا وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر ولا يملك ولا يرزق ولا يعلم. كيف يكون رب وهو لا يعلم أحوال الخلق؟ كيف يكون رب وهو عاجز عن تدبير شؤونهم؟ لا يكون ربا. ولذلك يلزم من كونه ربا أن يكون موصوفا بجميع صفات الكمال، كما أن ذلك أيضا لازم من كونه إلها. ولهذا أنكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم على أبيه وقومه حينما عبدوا الأصنام، فقال: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فالذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا لا يصلح أن يكون ربا، كما لا يصلح أن يكون إلها. طيب، وقوله الحمد لله هذه جملة خبرية ولا جملة فعلية؟ جملة خبرية، أنت تخبر بأن الحمد لله، أنت تضيف الحمد لله عز وجل، فهي جملة خبرية. لكن هل هي خبرية محضة أو أنها متضمنة لمعنى الأمر، لمعنى الطلب؟ متضمنة لمعنى الطلب، فكأن الله يأمرنا بأن نحمده، يقول الحمد لله رب العالمين، كأنه يعلمنا يأمرنا في مضمون ذلك أن نحمده سبحانه وتعالى، فهو يخبر عن اختصاصه بالحمد ويأمر عباده أن يحمدوه كما قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فقوله قل الحمد لله هذا أمر بالحمد، فهو قد أمرنا بالحمد في موضع آخر. وأيضا أثنى على الحامدين وبين محبته للحمد جل وعلا، وبين منزلة الحمد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث، وجاء من حديث أنس أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن العبد، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا الحمد أمر يحبه الله عز وجل ويجازي عليه جزاء عظيما. ولهذا كانت الحمد لله تملأ الميزان، ميزان العبد إذا وافى ربه. طيب، وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن معنى الحمد وإضافته لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين بمعنى خالقهم وخالقهم ومالكهم والمتصرف والمتصرف فيهم. فإذا قيل لك ما معنى الرب، قيل الخالق المتصرف المالك. والرب في لغة العرب يطلق على عدة معان، لا إشكال في تفسير هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في قوله رب، لا إشكال في تفسيره بها جميعا كما ستعرفون. فيطلق على السيد المطاع في لغة العرب، السيد المطاع تقول له العرب، تسميه العرب ربا، كما قال لبيد ابن ربيعة الشاعر المعروف يقول: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه، ورب معز بين خبت وعرعر. يعني هو يتمدح بذلك ويقول بين خبت وعرعر، أي بين في مكان بين خبت وعرعر. ورب كندة معناه سيد، سيد كندة، وليس معناه إله، إله كندة. أهلكنا، يقول وأهلكنا يوما رب كندة، يعني سيد، سيد كندة. ويقصد به والد من؟ والد امرئ القيس، نعم، وهو حجر والد امرئ القيس. ويقول النابغة الدبياني أيضا يقول: تقد إلى النعمان حتى تناله فدا لك من رب طريفي وسالبي، فدا لك من رب طريفي، يعني فدا لك من سيد، يعني أيها السيد طريفي وسالبي. معنى طريفي يقول نفسي بالطريف والسالب مما لنا من أموال، ومعنى الطريف المال الجديد مثل النتاج الجديد الذي وجد عنده، نتاج الإبل والغنم وغيرها. يقول نفتيك بأموالنا الحادثة الجديدة، ونفتيك بأموالنا القديمة الثالثة، فدا لك من رب طريفي وثالثي، من رب أي من سيد، نعم. ويطلق أيضا على المصلح للشيء، فالذي يصلح الشيء يقال له ربه يربه، بمعنى أصلحه، نعم. وهكذا يطلق على القائم على الشيء ومن يدبره ويتولاه. ومن هذا المعنى قول الفرزدق: كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدين غير مرغوب. هنا كانوا كسالئة، ما معنى كانوا كسالئة؟ يعني امرأة تسلأ من الحليب، تسلأ منه أي تستخرج منه الزبد والسمن وما إلى ذلك مما يستخرج عادة من اللبن. وقد جاء في أخبار العرب أن أهل مكة في الموسم، أعني الحمص، ماذا يصنعون؟ أنهم لا يسلؤون ولا يأقطون. ما معنى لا يسلؤون؟ يعني أنهم يتركون الألبان جميعا للحديد، يضيفون الحديد باللبن فلا يستخرجون منه قليلا ولا كثيرا، يعني لا يستخرجون منه الثمن ولا الزبدة ولا يصنعون منه الأقط، لا يسلؤون ولا يقطفون، يعطون ذلك جميعا لمن؟ يعطون اللبن جميعا، يعطونه جميعا للحجاج. فهذا يقول كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب. يقول هؤلاء مثل المرأة الحمقاء التي تأخذ هذا المستخرج من اللبن وهو الثمن مثلا، فتضعه في أديم، يعني في جلد كالقردة، نعم، في أديم غير مربوب. غير مربوب يعني غير مصلح، وهذا هو الشاهد، مربوب يعني مصلح. وذلك أن الجلد كانوا يقلونه بشيء كالدب ونحوه لئلا ينضح من خلاله السمن، فيصلحون الجلد بهذا الطلاء من الداخل، نعم، فلا ينضح من خلاله السمن فيضيع. ومن جهة أخرى لئلا يعلق به الرائحة، رائحة الجلد ولا طعمه، فيكون في ذلك ضياع هذا الثمن، نعم. فهنا يقول في أديم غير مربوط يعني غير مصلح، وهذا الشاهد. إذن الرب في لغة العرب يطلق أيضا على المصلح شؤون غيره، المصلح شؤون غيره يقال له في لغة العرب يقال له رب. طيب، ويطلق أيضا على المالك للشيء، المالك للشيء يقال له رب، والمتصرف فيه يقال له رب. ومنه قول عبد المطلب في القصة المشهورة، في قصة أصحاب الفيل، أنه جاء لأبرهة فماذا قال له؟ قال أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه. ما معنى أنا رب الإبل؟ معنى أنا مالك الإبل والمتصرف فيها. ويطلق أيضا بمعنى، يطلق على معنى قريب من هذا، وهو إطلاق الرب على صاحب الشيء. ومن ذلك قوله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ما معنى رب العزة؟ أي صاحب العزة سبحانه وتعالى. ويطلق على المعبود، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم لمن كان معه في السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أأرباب معنى ذلك أمعبودات متفرقة مختلفة خير أم المعبود الواحد جل وعلا. ومن هذا المعنى قول غاوي ابن عبد العزى يذكر صنما يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. وجد هذا الصنم قد بال الثعلب على رأسه، فهو يتعجب ويقول أرب يعني أمعبود يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله عز وجل إذن هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، وهو المصلح أيضا، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليه من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر، وهو أيضا مربي الخلق ومعبودهم، وهو القائم على خلقه سبحانه وتعالى، وهو أيضا صاحب العزة. فهذه المعاني التي تطلقها العرب على الرب كلها متحققة في الله عز وجل. إذن الله هو المصلح شؤون الخلق، وهو السيد، وهو المالك وهو المتصرف وهو المعبود وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرناها. وهذا الاسم الكريم من أسماء الله عز وجل يختص بالله جل وعلا عند الإطلاق، يعني إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الله وحده دون سواه، فلا يقال لأحد من المخلوقين رب هكذا بإطلاق، وإنما يقال له ذلك بقيد، فيقال هذا رب الدار وهذا رب الإبل وهذا رب السيارة ونحو ذلك، فيقال للمخلوق مقيدا. وأما بالنسبة لله عز وجل تبارك وتعالى فإنه لا يقال فإنه يطلق عليه دون حاجة إلى قيد، كما أنه يطلق أيضا على الله عز وجل مع الخير، كما يقال الله رب الخلق، الله رب الناس، نعم، وما إلى ذلك مما نطلقه أو نسميه. طيب، هذا الاسم الكريم الرب من أين أخذ؟ من أين اشتق؟ ما هي مادة اشتقاقه؟ بعض العلماء يقولون مأخوذ من التربية، التربية للشيء وتنميته وتبليغه إلى كماله، لأن التربية هي، ما معنى التربية؟ هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، تبليغ الشيء، التربية تربي الولد معناه أنك تبلغه إلى كماله شيئا شيئا فشيئا، أي أنك تتدرج معه بحسب مصلحته وبحسب القابلية، نعم، وبحسب القابلية التي توفرت فيه. وبعض أهل العلم يقولون الرب مأخوذ من ربه، يربه، وعلى هذا يكون صفة مشبهة. طيب، إذا قلنا إن هذا الاسم الكريم مأخوذ من كون الله عز وجل هو المدبر لشؤون الخلق، وهو مربيهم سبحانه وتعالى، فهل يكون صفة فعل، ولا صفة ذات؟ إذا قلنا إنه مأخوذ من كونه، إذا نظرنا إلى معنى أنه هو المربي لخلقه والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم، فيكون صفة فعل ولا صفة ذات؟ لا، صفة فعل، يكون صفة فعل. ليه؟ لأن المتصرف، التصرف هذا فعل ولا لا؟ نعم. والتربية فعل، فعلى هذا يكون صفة فعل. وإذا قلنا إنه مأخوذ من المالك أو السيد، نعم، بمعنى المالك أو بمعنى السيد، نعم، فيكون صفة ذات أو صفة فعل؟ المالك السيد يكون صفة ذات. ونحن قلنا إن هذه المعاني صحيحة ولا لا؟ فعلى هذا إذا سئلنا رب، فالربوبية التي تضمنها هذا الاسم، صفة الربوبية، هل هي صفة ذات ولا صفة فعل؟ نقول إنها صفة ذات وصفة أيضا فعل. صفة ذات بمعنى كون الله عز وجل هو السيد، هو المالك، وصفة فعل بمعنى أنه هو المتصرف، نعم، بمعنى أنه هو المتصرف، الخالق، المربي، لخلقه. طيب، قلنا اسم الله عز وجل أحق بإيش؟ بالعبادة. واسم الرب أحق بالاستعانة، لأن الإعانة من معاني الربوبية ولا من معاني الألوهية؟ من معاني الربوبية، فالرب هو الذي يعطي، معناه ويمنع ويعين ويدفع ويملك النفع والضر وما إلى ذلك، هذه كلها من معاني الربوبية، نعم. فإذا هذا الاسم أحق بالاستعانة. نعم، لأن من أخص معاني الرب المالك، رب لابد يكون مالك، كيف يكون رب ولا يملك؟ من أخص معاني الرب المالك والقائم والمدبر لخلقه والقائم بما يصلحهم. ولذا هذا هو السبب، كان أكثر دعاء الأنبياء بإيش؟ يا الله ولا يا رب؟ يا رب. ولذلك الدعاء في القرآن إذا تأملته فإن أكثره ربنا. نعم، وما اشتق من هذه اللفظة وتفرق منها ولا لا؟ ربنا، يا رب، ربي، وما إلى ذلك. ليش؟ لماذا؟ لما؟ لأنه أحق بالاستعانة. فمن معاني الربوبية أنه هو الذي يعطي وينفع ويضر. ولهذا يقول أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، يقول: فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب، عامة الاستعانة والمسألة المشروعة باسم الرب. لماذا؟ لأن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فيأتي بلفظ الرب في عامة الأمر تنبيها وتعليما. لأن نعم، لماذا؟ الله عز وجل يأتي به القرآن كي يأتي به العبد في دعائه، لأن الأدب في الدعاء أن يدعو العبد في كل موضع بما يناسبه ولا لا؟ فإذا كنت تريد أن تسأل الله عز وجل، إذا كنت تريد أن تسأل الله عز وجل أن يرحمك، فبأي اسم تدعوه؟ تقول: يا رحيم ارحمني. وإذا كنت تسأل ربك المغفرة فماذا تقول؟ تقول: يا غفور اغفر لي. وإذا كنت تريد الرزق فماذا تصنع؟ تقول: يا رزاق ارزقني. فهذا من الأدب، من الأدب في الدعاء. ومعنى الرب، ومعنى الرب يجمع ذلك كله، لأنه هو الذي يغفر ويرحم ويرزق ويعطي ويمنع ويدفع وينفع. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فالاسم الأول وهو الله يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له. نعم، وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله، لأن الغاية من خلق الخلق ما هي؟ هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالاسم الأول فيه غاية العبد وهي العبودية، أن يكون عبدا لله عز وجل، وعلى قدر مرتبته من العبودية على قدر شرفه ومنزلته في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. نعم، طيب. يقول شيخ الإسلام: والاسم الثاني يعني رب العالمين، يتضمن خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يرده ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول. الثاني اللي هو الرب يدخل في الأول. كيف يدخل في الأول؟ كيف؟ لأننا قلنا أن الإلهية متضمنة لوين؟ للربوبية، لأنه لا يكون إلها إلا من كان ربا. يقول: مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية أيضا. كيف تستلزمها؟ إذا كان هو النافع الضار الرازق المحيي المميت الخالق، فلماذا يعبد غيره؟ لماذا تتطلع القلوب إلى غيره؟ فينبغي أن تتوجه إليه وحده لا شريك له في رغبتها وفي رهبتها، فهو الذي بيده الملك وبيده النفع، وبيده النفع والدفع والضر. طيب، بعد هذا أقول من معاني هذا الاسم الكريم الرب أنه المربي لخلقه. تربية الله عز وجل لنا، تربيته لخلقه تكون بأمور. هذه الأمور أولها التربية التي هي من الخلقة، وهي التربية التي يكون بها نموهم، التربية التي يكون بها نموهم. فهذا الإنسان يولد صغير ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يكون فتى، ثم بعد ذلك يكون رجلا قويا شديدا. فالله عز وجل يربينا، يربي الخلق تربية خلقية، نعم، وكذلك تربية الأجنة في بطون الأمهات، كما قال الله عز وجل يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فيكون الإنسان نطفة ثم يكون علقة ثم يكون بعد ذلك مضغة، ثم هذه المضغة تكون عظاما، ثم تكسى هذه العظام لحما، ثم ينشئه الله عز وجل خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا لون من ألوان التربية لا ينفك عنه أحد، يعني كل إنسان يربى هذه التربية في بطن أمه، ثم يربى هذه التربية بعدما يخرج من بطن أمه حيث يكون طفلا ضعيفا، ثم بعد ذلك يتدرج ويقوى ويشتد حتى يصلب عوده. هذه التربية الأولى. والتربية الثانية هي تربية الهداية الفطرية، تربية الهداية الفطرية، نعم. وتربية الهداية الفطرية معناها أن العبد، نعم، يفطر، يجبل، يهدى هداية فطرية إلى ما فيه قوامه وبقاؤه. فتجد الطفل الصغير حينما يولد يلتقم الثدي. من علمه؟ هذه هداية فطرية. الحمل من الغنم، صغير ما رأى الذئب قط في حياته، إذا رأى الذئب ماذا يصنع؟ يخاف أشد الخوف، ويشعر أن الموت قد أحاط به من كل جانب، ولا لا؟ من علم هذا الحمل الصغير أن هذا الذئب أنه عدو لك؟ الآن لو جئنا بصغار النحل ولم يرى خلية قط، ثم جمعناه في مكان منعزل وتركناه، فإنه يكون ماذا؟ يكون خلية على نفس النسق الذي يصنعه النحل. من علمه؟ هذه هداية فطرية، هدى الله عز وجل فيها المخلوقات إلى ما فيه حياتهم وبقاؤهم. وشؤون الخلق فيها أشياء عجيبة جدا في هذا المعنى. ولا بأس أن أذكر لكم مثالا أو مثالين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن الثعلب أنه إذا رأى البط أو الطيور في الماء ماذا يصنع؟ يأخذ أكواما من الحشيش ثم يعمد إلى مجرى النهر من الجهة التي تتوجه إلى وين؟ إلى الطيور، فيأخذ أكواما من هذا الحشيش ويلقيه في الماء، فيمر هذا الحشيش من جانب في الماء من جانب إيش؟ من جانب الطيور، فالطير أول ما يرى هذا الحشيش يخاف، ثم يرسل دفعة أخرى فالطير إذا رآها خاف لكن أقل من الخوف الأول، ثم يرسل الدفعة الثالثة فالطير يعرف أن هذه لا تضر وأنها مجرد حشائش. في الرابعة ماذا يصنع؟ يدخل تحت الحشائش، يضع حشائش ويدخل تحتها الثعلب في الماء، ثم ينطلق نحو الطيور ويصطاد واحدا منها. من الذي علمه؟ من علمه؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل وفي بعض كتبه الأخرى ذكر أشياء عجيبة جدا في هذا المعنى. ذكر أن الناس يحفظون عادة العسل من النمل، يحفظونه في طس من الماء، يضعون وعاء العسل في طس مملوء بالماء من أجل أن النملة لا تستطيع أن تصل إلى وعاء العسل، لأن بينها وبينه خندقا من إيه؟ من الماء. فماذا تصنع النملة؟ تصعد على الجدار ثم تأتي على السقف، فإذا صارت موازية للعسل لوعاء العسل أسقطت نفسها في العسل. من علمها؟ من علمها هذا؟ وذكر أشياء عجيبة. يقول إن النمل في جحوره إذا جاء المطر فإن هذه الحبوب التي تكون قد جمعها هذا النمل ماذا تصير إذا جاء المطر؟ تنبت، تصير نبتة، أليس كذلك؟ فهو ماذا يصنع؟ يأتي للحبة فيقسمها نصفين، والحبة التي تنبت إذا قسمت إلى نصفين كما هو معروف عند أهل النبات، يعني من الحبوب ما ينبت ولو قسم إلى نصفين، ماذا تصنع بها النملة؟ تقطعها إلى أربع قطع. أربع ليه؟ لأن هذه الحبة من النوع الذي ينبت وإن قطع نصفين. من علم هذه النملة؟ فهذه هداية يا أخوة، هداية فطرية. ومن أراد أن يراجع أشياء كثيرة في مثل أمثلة كثيرة من هذا فليراجع كتاب شفاء العليل لابن القيم في مسائل القضاء والقدر والتنزيل في أبواب الهداية. وذكر أشياء أيضا من هذا في كتب أخرى، نعم أظنه ذكر أشياء في كتاب مفتاح دار السعادة وفي كتاب أقسام القرآن، وإن كان أكثر ما في أقسام القرآن هو الأشياء المتعلقة بخلق الإنسان، عجائب الخلق. وانظر أيضا في كتاب آخر وهو كتاب النحلة تسبح الله، ذكر أشياء عجيبة جدا من هذه الهداية الفطرية، النحلة تسبح الله. وكتاب آخر وهو كتاب غريزة أم تقدير إلهي، غريزة أم تقدير إلهي. فهؤلاء ذكروا أمثلة كثيرة على هذه الهداية الفطرية. فهذه الهداية الفطرية هي نوع من تربية الله عز وجل، نوع من تربية الله لخلقه. والنوع الثالث من أنواع التربية هي الهداية الشرعية، الهداية الشرعية لأهل الإدراك والعقل والتمييز، نعم. وهذه الهداية الشرعية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فيبعث الله عز وجل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل فيعلمونهم ما ينفعهم من شرائع الإيمان وما يحتاجون إليه لتتحقق به سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فهذا النوع من الهداية هو نوع من تربية الله عز وجل لخلقه، وهي الهداية الشرعية. والنوع الرابع من أنواع التربية وهي التربية المعيشية بتسخير ما في الكون لهم. الله خلق السماوات والأرض وسخر لنا ما في هذا الكون، سخره لينتفع به، نعم. سخر لنا الفلك والأنعام لنركبها، وسخر لنا هذه الأرض فنلقي فيها الحبة فتخرج شجرة مثمرة. وسخر لنا الله جل وعلا، سخر لنا هذه الجبال تستخرج منها المعادن، فسخر لنا كل شيء وكرمنا على سائر الخلق. كل ذلك تربية منه جل وعلا، تربية منه جل وعلا لخلقه. فهذه أنواع التربية. إذا عرفتم هذا عرفتم أن تربية الله إذا لخلقه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول وهي تربية بدنية، تربية الأبدان، والثانية تربية معنوية. فالهداية الفطرية والهداية الشرعية من أي أنواع التربية؟ تكون من التربية المعنوية. أقول إذا عرفتم أن تربية الله عز وجل تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، تعرفون أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول اللي هي تربية معنوية، فيشمل ذلك الهداية الفطرية، والقسم الثاني الهداية الشرعية. نعم. وأيضا الهداية التسخيرية. نعم. من أي الأقسام؟ من أي الأقسام؟ الهداية التسخيرية معنوية ولا تربية أبدان؟ ها؟ كيف؟ تربية الأبدان تكون تربية الأبدان بهذا المخلوق بتنشئته وتربيته وتنميته بالغذاء. نعم. ويكبر ويقوى ويشتد. ويكون أيضا من تربية التسخير، نعم، يكون لها أو يكون لهذا القسم من تربية التسخير نصيب. نعم. من تربية التسخير نصيب، لأن هذه الأشياء المسخرة للإنسان إما أن يهتدي بها، وإما أن تكون سببا لبقائه وقيامه. فهذه الثمار التي يأكلها الإنسان يكون بها تربية إيش؟ يكون بها تربية البدن وقيام البدن، ولا لا؟ والنجوم التي يهتدي بها الإنسان تكون من أي؟ تكون تربية معنوية. طيب، إذن أيضا إذا كانت هذه الأمور اتضحت، أقول ننتقل إلى نقطة أخرى تؤخذ مما سبق، وهي أن أيضا تربية الله عز وجل من حيث العموم والخصوص تنقسم إلى قسمين: تربية عامة، وهذه التربية العامة تكون للمسلم والكافر. وأي أنواع هذه وأي الأنواع يدخل تحت هذا النوع من التربية؟ أي من الأنواع الأربعة يدخل فيها تربية الأبدان، نعم، إجمالا، ويدخل فيها من الأنواع المفصلة الأربعة. أي الأنواع يدخل فيها؟ نعم، التربية العامة، يدخل فيها التربية التسخيرية والتربية الخلقية، ويدخل فيها الهداية الفطرية. نعم. والهداية الشرعية، الهداية الشرعية يقال تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى الدلالة، فهذه عامة لكل خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر، إلى الأحمر والأسود، ولا لا؟ طيب. والهداية التوفيقية تكون خاصة بمن؟ تكون خاصة بالمؤمنين، تكون خاصة بالمؤمنين، تكون خاصة بالمؤمنين. فالله عز وجل هو الذي وفقهم إلى الإيمان والعمل الصالح، ويدخل تحت هذا النوع من أنواع الهداية للمؤمنين أنواع لا تحصى من الهدايات، من تعليمهم الحق وتوفيقهم للصواب، ومن إعانتهم على فعله وامتثاله، ومن تثبيتهم عليه إلى الممات. ويثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويهديهم أيضا إلى الجواب السديد عند السؤال الملكين في القبر، كما أنه يهديهم جل وعلا، كما أنه يهديهم عند الحساب فيوفقون للجواب السديد، كما أنه يهديهم أيضا إلى الصراط، كما أنه يهديهم أيضا على الصراط، نعم، ويهديهم أيضا ويهديهم إلى الجنة، ويهديهم أيضا إلى منازلهم، ويهديهم أيضا إلى منازلهم في الجنة. فإذا الهداية العامة تشمل المسلم والكافر، نعم، وتشمل أيضا الآدمي والبهيمي، نعم، الآدمي والبهيمي، والتي يدخل فيها البهيمي هي هداية إيش؟ الهداية الفطرية، الهداية الفطرية. طيب، أما الهداية الخاصة فكما قلنا هي هداية المؤمنين إلى الإيمان والعمل الصالح، وهذه هي الربوبية الخاصة، هي الربوبية الخاصة. فربوبية الله عز وجل إذن ربوبية عامة لا يخرج عنها مخلوق، وربوبية خاصة لأوليائه بما يغدق عليهم من ألوان النعم والهدايات، فيوفقهم وينقلهم من هداية إلى هداية، ومن كمال إلى كمال. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا القدر.